إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 59 بعد 109 على 1 بعنوان كنتم خير أمة أخرجت للناس. تم تسجيل هذا المجلس في 25 من جمادى الأولى 1411 هجري، الموافق اليوم 13 من الشهر 12 1990 ميلادي.
ها سؤالك الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، حديث العربية لغة
ما هو صحيح، ريح حالك
ليس
منه،
صحيحا، لأن هذا استشهد فيه
هذا ضعيف جدا.
هذا يقودنا إلى السؤال. هذا ليس بالسؤال في الحقيقة الآن، ومنذ زمن
يعني ما نسجل عليك سؤال ثاني،
لا، يعني كنت أريده مدخلا. كنت أريده مدخلا،
أي
يعني نحن نريد أن نكون على بينة من أمرنا بشأن موقع العرب والعروبة، أو ما يسمى بالعروبة، واللغة العربية في الإسلام. يعني حقيقة إحنا لا ننفي عن نفسنا أننا عرب، ولكن هذه السمة وهذه الصفة تكسبنا شيء. هذا الشيء يعني ما موقعه في الإسلام؟ هل العرب، نعرف نحن أن الأفضلية ليس لعربين العجمين إلا بالتقوى، ولكن يعني كون القرآن عربي، وكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكون العرب حملوا هذه الرسالة، فنريد أن يعني خط حقيقة يوضح لنا أين التداخل وأين التعارض، حتى لا نكون مغالين في التنكر لعروبتنا، أو لا يعني لا نكون يعني رافضين كلية لما يسمى عربي. وبالتالي هل نصطدم أو لا نصطدم مع الذين يقولون أنه لا يوجد خلاف ما بين العربية والإسلام، باعتبار أن الإسلام، باعتبار أن العرب حقيقة ما كان لهم وجود وحضارة وتاريخ إلا من خلال الإسلام، وأنهم في أقصى حالاتهم وصلوا إلى مرحلة الشعوب التي عاشت في رقعة معينة من الأرض وتعايشت مع بعضها وأفرزت نوع من العلائق وما يسمى حضارة، ولم تصل إلى مرحلة الأمة، وأن الأمة فقط أصبحت، وأن الأمة العربية أصبحت فقط أمة عندما دخلت في الإسلام. يعني العرب في أقصى حالاتهم التاريخي وصلوا إلى مرحلة شعوب وليس أمة. جاء الإسلام فجعل من العرب أمة. فنحن الحقيقة حتى نكون على بين من أمرنا، واضحين في علائقنا، وإن شاء الله يعني متتبعين إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن نفهم يعني كيف يجب أن نتعامل ما بين العروبة والإسلام.
الذي أراه والله أعلم أن فضل العرب يجب أن يعترف به العاجم، وللاعتبارات التي ذكرتها آنفا أن القرآن نزل بلغتهم، وأن نبي الإسلام بعث من بينهم، فالأعاجم يجب أن يؤمنوا بهذه الحقيقة، وأن اصطفاء الله عز وجل لإنزال هذا الدستور، إذا صح التعبير، الإسلامي وهو اللغة العربية، أن يكون باللغة العربية لم يكن عبثا، وبالتالي اصطفاؤه تبارك وتعالى لهذا الرسول الذي أنزل على قلبه هذا القرآن الكريم لم يكن أيضا عبثا، كما قال عز وجل مشيرا إلى هذه الحقيقة حين قال: الله يعلم حيث يجعل رسالته. فالعرب ليسوا بحاجة إلى أن يذكروا بهذه الحقيقة، لأنهم هم سيؤمنون بها. إن لم يؤمنوا بها إيمانا فسيؤمنون بها عصبية قومية. لكن العرب بالمقابل يجب أن يتذكروا حقيقة شرعية أخرى، وقد أشرت أنت إليها آنفا. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بعد هذا يجب أن ندرس العرب الذين اختارهم الله عز وجل لينزل القرآن بلغتهم أولا، وليبعث رسولا من أنفسهم ثانيا. لماذا اختاروا هذا الاصطفاء بهذا الإنزال للقرآن بلغتهم وببعث الرسول من بينهم؟ لأنهم اتصفوا باسم العرب، أم كانت لهم صفات تؤهلهم لهذا الاصطفاء؟ نحن نقول الأمر ليس اسما وإنما مسمى. وعلى ذلك فحينما يعرف العربي المسلم هذه الحقيقة، فإيمانه بها مع إيمانه بما جاء، وعليكم السلام ورحمة الله، بما جاء في شرع الله عز وجل من أن التفاضل عند الله تبارك وتعالى يوم يجمعهم للحساب لا يكون بالجنس وإنما يكون بالعمل الصالح. حينما يتذكر العربي المسلم هذه الحقيقة، فلا يضره حين ذاك إيمانه بأن للعرب الأقدمين هذه المزية، وسيكون ذلك حاضا له على أن يكون مثل العرب الأولين، ولا يكتفي بأن يحمل مما كانوا عليه اسمهم فقط دون أن يقتدي بأطباعهم وأخلاقهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك نحن نعتقد أن العجم المسلمين لا شك أنهم كانوا يجمعون في قرارة نفوسهم بين الاعتراف بفضيلة أولئك العرب كجنس، ويجمعون إلى ذلك الإيمان بما جاء في الكتاب الذي أنزل بلسان عربي مبين. واستمر العاجم طيلة هذه القرون يعترفون حتى اليوم بفضل العرب. وأنا أقول آسفا إن كثيرا من الأعاجم الذين ورثوا اعترافهم بفضل العرب يظنون أن فضل العرب هو لاسمهم وليس لاتصافهم بالصفات التي أشرنا إليها، التي اقتضت الحكمة الإلهية اصطفاءهم لإنزال القرآن بلغتهم وبعث النبي العربي من بينهم. هم يظنون أن العرب لا يزالون كذلك، ومع الأسف كثير من العرب كما تعلمون جميعا أصبحوا كأبي جهل في زمن الرسول عليه السلام، فهم لا يؤمنون بشريعة الإسلام التي أنزلها الله عز وجل بلسانهم، فهم لا يستفيدون شيئا من هذه المنقبة التي يؤمن بها الإسلام والمسلمون جميعا، سواء كانوا عربا أو كانوا عجما. فالعرب إذن خرجوا عن الصفات التي كان عليها العرب الأولون، فلا يفيدهم انتسابهم للعرب. فإذا المسلم جمع بين الاعتراف بهذه الفضيلة الجنسية للعرب لا كأفراد وإنما كأمة، وضم إلى ذلك أن لا يكون اغترارا بالنسب الذي أصاب القوميين العرب بافتخارهم بعروبتهم ومحاولتهم تفضيل أنفسهم على الشعوب الأخرى، حينئذ سيصبحون كاليهود الذين نبذوا التوراة وراءهم ظهرية، ثم مع الإضافة إلى ذلك سموا أنفسهم بشعب الله المختار. فالعرب إذا لم يسلكوا سبيل العرب المسلمين الأولين فلا فائدة من إيمانهم بعروبتهم، كما أن العاجم إذا ساروا سبيل العرب الأولين المتمسكين بشريعة رب العالمين فهم بلا شك خير من العرب الذين نبذوا كتاب الله عز وجل وراءهم ظهريا. لكن في نفسي تساؤل حول ما سمعت آنفا في أثناء عرضك لسؤالك، أنه أليس لا يكون هناك خلاف بين الذين يقولون بالعروبة وبين الإسلام، فمن المقصود بهؤلاء؟
الحقيقة الآن القوميين وبعد أن خسرت أفكارهم على الساحة أصبحوا يبحثوا عن وعاء أيديولوجي، عن فكر مذهبي معين، وقالوا إنه إحنا يعني القوميين خسروا كل معاركهم، لأن الحقيقة كانوا يبحثوا عن تنظير معين لفكرهم من خلال الأفكار المستوردة والغريبة عن الأمة العربية، من خلال الماركسية، من خلال الفكر
من اليمين
الاشتراكي.
يا أستاذ، من اليمين،
حاضر حاضر يمين،
هيا مين هون
بل كان
ليكون بس آخذ مذهب جديد.
لا بس لأن وجه قدامي يا سيدي الله يرضى عليك.
فقالوا نحن بصفتنا عرب الحقيقة تهنا ونحن نبحث عن محتوى عقائدي لإلنا، و اصطدمنا
بسم الله.
وابتعدنا عن الإسلام، وأصبحوا يعترفون الآن بأن الفكر المذهبي هو الفكر العقيدي الذي يجب أن يكون للعرب، وأنه لا يوجد هناك صدام ما بين العرب والإسلام. بعضهم يذهب يعني بعيدا ويقول أن الإسلام هو واحد من مكونات القومية العربية، بمعنى القومية العربية مكوناتها اللغة والتاريخ المشترك والألم المشترك والعيش على رقعة واحدة والدين وما شابه، فبيعتبروا أن الدين واحد من مكونات القومية العربية. طبعا هذول الذين يغالون في الأمر، إنما الآن الذين لا يغالون في الأمر يقولون أن الأمر العقيدي أو الفكر المذهبي أو الأيديولوجية للعرب يجب أن تكون الإسلام، باعتبار أن الإسلام والعروبة شيء واحد، وأن حتى العربي النصراني يصبح الإسلام بالنسبة له تاريخا وعقيدة وتراثا وهلم جرى ما شابه، فبالتالي لا تعارض هناك. إحنا صفتنا مسلمين، الإسلام بالنسبة لنا عقيدة، وهذه العقيدة يتفرع عنها أجوبة لكافة الأسئلة التي يحتاجها الإنسان المسلم من خلال علاقته مع بيته، مع نفسه، مع مجتمعه، مع الدولة، مع نظام الحكم، هناك جواب لكل سؤال. وما تطابق مع هذا الأمر فنقبله، باعتبار أن الإسلام هو الأصل، وأن تحت لواء الإسلام ينضوي العربي والأجنبي والأعجمي وما شابه، وما تعارض مع هذا الأمر فنرفضه. هم العكس تماما، إنهم يقولوا أن الإسلام والعروبة شيء واحد، وأن العرب مثلا في كتاب لعصمت سيف الدولة يقول أن العرب بدرس تاريخهم، الحقيقة كانوا قبائل، وكان عندهم العصبية، ثم بدأوا يعني يعتاشوا في أرض معينة واستنكفوا عن قضية الترحال، وبالتالي نتيجة المكوث في الأرض صاروا نوع يعني انتقلوا من النمط العائلي والعشائري والقبلي إلى نوع من الشعوب. وأخيرا هذه الشعوب لما تعايشت مع الأرض وأوجدت علاقات بينها وبين بعضها كانوا يتوخوا أن يصبحوا أمة، لكن ما استطاعوا أن يصبحوا أمة حتى جاء الإسلام فأعطاهم البعد العقيدي، فمن خلال تعاملهم مع هذه العقيدة أصبحوا أمة. فلذلك هم ينظرون على أن الإسلام والعرب شيء واحد، وأن الإسلام جاء ليضيف إلى العروبة هذا البعد الذي كانوا يحتاجوه، فأصبح تاريخ الإسلام وأصبحت العقيدة الإسلامية هي التي كونت الأمة العربية الإسلامية.
أي ماذا يفيدهم هذا؟
تفيدهم أنه يعني الآن اللحن الجديد،
أي الآن
هذا
نعم.
اللحن الجديد، أن العرب والإسلام شيء واحد، وبغض النظر أنه تمسكوا ومارسوا شعائر الإسلام ما مارسوا الإسلام، هذا تراث حضارة وتاريخ. فبالتالي يعني اللب والجوهر أنه نحن عقيدتنا الإسلام، إحنا مسلمين يا أخي، وهذا الإسلام هو التاريخ ليس حكرا على أحد، ومن حق الجميع الآن أن يجتهدوا في هذا الإسلام وأن يأخذوا من الإسلام كما شاءوا، وأنه ما في وصاية من جهة معينة على الإسلام. وإحنا يا سيدي صحيح أنا ما بصلي، آخر ماشي مقصر، لكن ليس الإسلام هو بس الصلاة، الإسلام هو تاريخ، الإسلام هو تراث، الإسلام هو معطيات لي أن أنهل منها وأن أخذ منها ما شئت. وهي حتى يعني حتى
يرحمك الله. لكن هل الإسلام عقيدة؟
فقط
نحن ما نفكر، لكن نقول هل رأس الإسلام العقيدة؟
استنى لا توقعني مطب، انت شو قصدك؟
نحن
ما بدي ما بدي في حد. نعم نعم هناك من يوحي الي بان نعم
لكن المطب قد يكون الإنسان واقع فيه وغير شاعر، فلما بيتصور إنه راح يقع في مطب خليه يتصور إنه راح ينجو من المطب.
هيك يعني يا سيدي
إذا كان أس الإسلام هو العقيدة، هل العروبة كذلك؟
في من يتبنون العروبة، نعم هم بالنسبة
نحن نقول عن العروبة التي لم نرى بعد آثارها وإنما نسمع شيئا عنها، هل العروبة هذه عندها عقيدة؟
الآن هم بيقولوا إن عقيدتهم يعني الإسلام،
معلش هم بيدعوا الحضارة، يعني الحضارة الإسلامية، ومن هنا جاء الدمج بين العروبة والإسلام، هذا الادعاء الجديد وليس العقيدة. إن كانت العقيدة للنصراني اختلف الموضوع.
لا هم بيقولوا حضارة تراث مظبوط، بس بالمقابل الآن هم في بحثهم عن فكر مذهبي عن عقيدة اكتشفوا على انه يجب ان يكون الاسلام هو عقيدتهم، بمعنى انه يعني ال ال ال
اظن كلام الاستاذ انا في نصارى قوميين عرب، هذه حركه ارتفاع جديده والمقصود فيها هم بقصدوا الحضاره وليس العقيده. يعني
لا
بالنسبه للنصراني الاسلام حضاره.
لا انا ما يعني انا عم بحكي على فئه معينه في حوار بيني وبينها، وهذه الفئه يعني الآن هم لما فكروا مثلا بالمفهوم الاشتراكي، أو لما طرحوا وحدة حرية اشتراكية البعثيين على سبيل المثال، فلما أرادوا أن يعطوا مدلولهم للاشتراكية ابتدوا يبحثوا مثلا بالأشياء الجاهزة في التطبيق الماركسي مثلا، اللينين الماركسي، ثم بعد ذلك التطور في البلدان العربية المختلفة مفاهيم عدة للاشتراكية. الجزائر قالوا مثلا التسيير الذاتي، بليبيا كتبوا الكتاب الاخضر وحاولوا انه يحطوا، في مصر عبد الناصر طرح تجربه اشتراكيه، لكن كلها كانت تستقي من شيء جاهز اللي هو الفكر الماركسي الليني. الان العرب يعني حتى البعثيين في اخر اطروحات لهم ابتدوا يضربوا على وتر انه نحن يا اخي اصطدمنا مع الاسلام، وان الاسلام كان يزود دائما هذا العربي بفكر مذهبي، وهو ليس بحاجه على ان ياتي بفكر مذهبي من الخارج. الان القوميه العربيه بشكل عام، وكذلك اللي خلينا نقول البعثيين، وحتى صلاح البيطار في اخر ايامه يعني ابتدى يقول انه يا اخي هذا الاسلام اللي اصطدمنا احنا معه حقيقة يعني بيزودنا بفكر مذهبي، وبيعطينا يعني كثير من الأجوبة لأسئلتنا نحن، وبالتالي ما في تعارض بيننا وبينه. إذا مش بس أنا بستفيد منه كحضارة وكتاريخ وتراث، لا، يعني إحنا مسلمين بيقولوا إحنا مسلمين. النصراني بيقول إنه، وقرأنا أكثر من مرة، إنه يا أخي هذا الإسلام أصبح يشكل إلي أنا هذا التاريخ، يشكل إلي إفرازات، عم بيعطيني مادة. هذا النصراني. أما المسلم العربي بيقول لا خلاف، العروبة هي عبارة عن مكوناتها، اللغة والتاريخ المشترك والدين، يعني يضيفوا الدين كعنصر وليس أساس. وهذا الآن الأطروحة اللي بيحكوها، وأنه ما في تعارض بيننا وبين الإسلام.
أصبحت رسالة البعث هي رسالة يعني رسالة خالدة، هل كانت رسالة أفلاق أو رسالة الإسلام
بالنسبة له؟
لا، ما طبعا مش رسالة. هو الظاهر أبو يحيى يحكي عن أفراد من الناس،
أنا بحكي عن مجموعة،
عن أفراد من الناس لسه ما تكونت عندهم العقيدة التي لا يستغنون عن الإسلام وأسه العقيدة. هؤلاء لسه ما عرفناهم ولا وجدوا. حينما يريدون أن يتبنوا الإسلام عقيدة معناها نسوا العروبة، لأن العروبة كلفظ لا يوجد فيها عقيدة، يوجد فيها شرك ويوجد فيها ضلال وثقافات وشركيات ومدنيات. فالإسلام هو الذي نزه العرب وأنقذهم من تلك الوثنيات القديمة التي كانت متمثلة على ظهر بيت الله الحرام. فالآن إذا كان بدهم يتبنوا الإسلام لأنه لا يختلف مع العروبة، هذا ليس إسلاما، هذا ليس إسلاما ولا يفيدهم شيء. وعليهم أن يتبنوا الإسلام عقيدة ونظاما ومنهجا، لا لأنه يعني نزل بلغة القرآن ونبي هو من العرب أنفسهم. هذه حقيقة كما قلنا كل المسلمين يعترفون بها، ولكن لا يتعصبون الإسلام قومية، وإنما يتعصبون الإسلام ديانة. وهذا هو الفرق بين العربي المسلم حقا وبين الأعجمي المسلم حقا، أنه يؤمن بهذا الإسلام ولا يفرق بين العربي والأعجمي القومية المختلفة بينهما. هؤلاء كعرب لم نجدهم بعد، لأنه أنت بتعرف أن إذا واحد صام فنقول له لماذا تصوم؟ يقول والله الصيام يعني ينفع صحة وبدنا وإلى آخره. هذا ليس مسلما. فإذا لم يتبنى الإسلام كلا عقيدة كوحي نازل من الله، هؤلاء ما أظن يعني أنا يدخلون في هذه التفاصيل.
أنا بعضهم بيصلوا حقيقة، بيصلوا وبيأدوا بعض الشعائر وهم مسلمين يعني مولدا وممارسة، لكن يعني أنا حتى في حكي معهم قلت إنه حتى استحسانكم للقوانين الوضعية واعتقادكم جزما على أنها نافعة، وأنها وإن تعارض بعضها مرحليا مع الشريعة الإسلامية، هم بيقولوا إنه يا أخي الآن تعقدت مشاكل المجتمع بحيث إنه ما فينا مرة واحدة انه نطبق شرع رب العالمين، وبالتالي هناك في من القوانين الوضعيه اللي ممكن الان تسير امور حياتنا، وان كان فيها يعني ننكرها لكن لا الزمن ولا النظام يسمح بان نعدلها او ان نطالب بتعديلها فورا. فانا جوابي لهم كان انه مجرد استحسان هذا القانون الوضعي حقيقه الامر غير جائز.
لذلك نقول بارك الله فيك، هؤلاء عليهم أن يصلحوا عقيدتهم قبل كل شيء، وأن يأخذوا عقيدتهم من الإسلام، ولا ينبغي لهم أن يذكروا شيء اسم العروبة، لأننا لو سألناه ما هي العروبة ما يستطيعون أن يعطوا لنا فكرة جامعة مانعة إطلاقا. العروبة ليست دينا ولا مذهبا، إنما هي قومية.
يعني حتى مبدأ قومية حديث العهد، لأنه هي قوميات على غير القوميات اللي صارت في أوروبا.
أي نعم،
فيعني
تفضل.
في كلمة وردت من كلام أخ أبو يحيى بارك الله فيه، وهي طبعا على لسانهم، أنهم قالوا العروبة أو الفكر العربي له مكونات منها الدين.
اي نعم، ذكر
الواقع
هذا
هذه نقطة يعني
خطيرة جدا. شو اللي كون العرب غير الدين الذي أسسهم وجعل لهم كيانا ودولة؟ ثم خسر العرب دولتهم حينما خسروا دينهم.
بعد القوميين العرب لو سمحت ما بيعتبروش انه حضارتهم بتبدا من التاريخ الاسلامي،
ما
هم
من
بيحسبوا
قبل
الالاف السنين ما قبل الاسلام.
ايه، بس ابو يحيى عم يحكي الظاهر عن افراد يتباحث معهم، مش عن الجماعات المعروفين
بحكي على
كجماعة عفلق وامثال.
تنظيم معين، انا بحكي على يعني اشياء عم تبلور الان.
هاي بقى هذا السؤال اول.
هذا السؤال الاول. اليوم كنا في اجتماع وبعدين اثير موضوع، هناك من يقول ان الاصل في الزواج او في الزوجات التعدد وليس الافراد، واستشهدوا. هلا بقول شو اللي صار اليوم، يعني فبقول انه يعني وانكحوا ما طاب لكم من
فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى
وثلاث ورباع.
بقول انه يعني الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالمثنى والثلاث والرباع، وانه الاستثناء انه يكون عندك وحده، لانه الاصل هو التعدد. بقول انه ابو الاعلى المودودي جاء يعني كتب بهذا الموضوع، وان خفتم الا تعدلوا فواحده. فانا بقول لهم انه طالما الاشتراط الان بعدم العدل انك فواحده، فبالتالي الرجوع للاصل، فالاصل هو الواحده وليس التعدد. فقلت والله هذا ما ادري انه يعني
انا سمعت هذا السؤال قريبا امس ولا اول امس؟
اول امس.
اي نعم، اجبته بالتالي، ان الاصل هو التعدد.
هذا الاصل
عفوا، ايه هذا هو الاصل التعدد. واحتججت بقوله عليه الصلاه والسلام: تزوجوا الولود الودود فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذا الامر وعلله بعلة. هذه العلة أولا تعبدية محضة، أن الرسول عليه السلام يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام. لكن الحوادث الحربية التي وقعت في كثير من القرون، وخاصة في القرن الأخير الذي نحن فيه، وبعض الكبار سنا قد أدركوا بعض الحروب الطاحنة، الحرب العالمية الأولى، يأخذون من هذا الحديث حكمة، وهي أن الأمة إنما تكون قوية بكثرة أفرادها وأتباعها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يتقصد المسلم الزواج بامرأة ولودة، ويقول فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، فالمفروض في المسلم أن يسعى حثيثا في حدود استطاعته طبعا أن يحقق رغبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أنه هو بتحقيقه هذه الرغبة النبوية يحقق مصلحة شرعية، وهي كثرة سواد الأمة الإسلامية. وذكرت ليلة إذن حديثا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت سوادا عظيما في الأفق، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا موسى وقومه. ثم رأيت سوادا أعظم، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا أنت وأمتك. قال عليه السلام: ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. ووقفت قليلا عند آخر هذا الحديث حيث قال عليه السلام: والنبي وليس معه أحد، فذكرت الحاضرين بأننا نأخذ من هذا الحديث بأن الدعوة الصالحة لا يكون دليل صلاحها كثرة أتباعها، ولا يكون قلة أتباعها دليلا على بطلانها في ذاتها. ذلك لأن الأنبياء جميعا من أولهم آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم وهو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلهم معصومون من حيث فهمهم للإسلام فهما صحيحا أولا، ثم هم معصومون في أن يخطئوا طريق الدعوة إلى إسلامهم، فهم أولى الناس بتطبيق المبدأ القرآني: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قد يكون أحد الدعاة في هذا الزمان أو فيما قبل قد يكون صادقا في دعوته، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون منحرفا في جزء من أجزاء دعوته، لأنه ليس معصوما كأولئك الأنبياء. وقد يكون ينحرف عن أسلوب الحكمة في الدعوة أحيانا أو كثيرا لأنه ليس معصوما، فيكون انحرافه الأول والآخر سبب في تنفير الناس وعدم تجاوب الناس معه. أما النبي الذي قال عليه السلام وليس معه أحد فهو معصوم من الناحيتين تماما، فلماذا بماذا نعلل أن ذاك النبي لم يؤمن معه أحد ما دامه معصوم؟ إذن نقول: قد تكون العلة أحيانا من الداعية، وقد تكون العلة من المدعو. فلا ينبغي إذن أن نتصور أن داعية أتبعه كثيرون فنتخذ هذه الكثرة دليلا على صدق دعوته، والعكس أيضا ليس صحيحا، أي أن يكون الداعية وحيدا فنستدل بذلك على أن دعوته غير صحيحة. الشاهد أن هذا السواد الأعظم الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية هي سواد أمته. هذا السواد لا شك ولا ريب أن له أسبابا ووسائل لا بد من اتخاذها لتكثير سواد الرسول عليه السلام الذي عرض له بطريقة أو بأخرى. فأول هذا السبب هو الإكثار من التعدد، لأن المسلم حينما يعدد فسيكثر نسله، وبالتالي نحن نتكلم عن المسلم، أي المسلم الذي يقوم بما فرض الله عليه، من مثل قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حينئذ سيقوم هذا المسلم بتربية هؤلاء الأولاد، وبذلك يحقق الغاية النبوية التي أشار إليها في الحديث، وبالتالي يحقق قوة مادية اجتماعية للأمة المسلمة. يحاول الكفار اليوم بأساليب شتى للوقوف أمام هذا الهدف الذي رمى إليه الرسول عليه السلام حينما قال: تزوجوا الولود. وأنا في اعتقادي تهافت بعض الشعوب الإسلامية على ما يسمى بتنظيم النسل أو تحديد النسل، ما هو إلا دسيسة غربية لإيصال الأم المسلمة مع الزمن البعيد، إلى أن تنحط قوتها بانحطاط عدد أفرادها، وبذلك يسفه القضاء عليها لقمة سائغة لهؤلاء الكفار الذين يتخذون كل أسلوب سيء للقضاء على هذه الأمة، تارة صراحة وتارة خفية، تارة بأساليب قهرية، تارة بأساليب براقة، يعني ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ومنها معاكسة دعوة الرسول عليه السلام إلى تكفير نسله بالتزوج من الودود. أما الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أنا أرى أن قوله تعالى مثنى ولم يأمر بالواحدة، لأن هذا أمر واجب، أي أن يتزوج المسلم بالواحدة، هذا أمر واجب، وليس كما يقول قديما وحديثا بعض المسلمين أن تزوج المسلم هو سنة فقط. ونعلم جميعا أن معنى السنة أن فاعلها يثاب عليها وتاركها لا يعاقب عليها، ولذلك فيكون المسلم له الخيرة، إن شاء تزوج فله أجر، وإن شاء ترهب وليس عليه وزر. ليس الزواج هكذا، بل الزواج واجب أولا بالنص، وثانيا بمراعاة القواعد الشرعية. أما النص فهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تعليل الحكم: وقلما نجد في الأوامر الشرعية أوامر معللة شرعا، وهذا يعني من العلم المفيد جدا أن يتتبع المسلم الأحكام الشرعية المعللة بلسان الشرع نفسه وليس بعقولنا وآرائنا. وأنا قلت ولا أزال أقول: لا ينبغي أن يكون من منهج المسلم الطالب للبصيرة في دينه أن يتطلب حكم التشريع، لأنني عرفت ذلك بالتجربة. تطلب حكم التشريع عاقبته إلقاء الشك في نفس المتطلب في بعض الأحكام الشرعية التي لم يتمكن هو من الوصول إلى معرفة حكمة هذه الأحكام، فيبقى حيران مرتدا إن لم يكن كافرا بها، لا سمح الله. ونحن نعلم أيضا بالتجربة أن تلمس وتتبع حكم التشريع أمر نسبي يختلف ما بين عالم وآخر. ثم مهما تصورنا عالما مبدعا في اكتشافه لحكم التشريع، فلا بد أن يعجز أن يكتشف حكمة حكم ما أو عبادة ما، فلا بد له والحالة هذه أن يسلم هو ومن يسمع الحكم الصادر منه، كما قال الله في القرآن: ويسلم تسليما. مهما سما وعلى أي عالم، فلا بد من أن يعجز عن معرفة حكم بعض العبادات أو المعاملات أو نحو ذلك. فإذا ما تعود طالب العلم أن يتطلب حكمة التشريع، فقد يعجز أو لا يجد من يفتيه بالحكمة. ثم الأمر أكثر من ذلك، أحيانا يأتي العالم بحكمة يراها السائل ليست من الفطنة في شيء إطلاقا، فيقول هكذا الشرع، فيكون الجواب بالحكمة صارفا له عن الإيمان بالأصل وهو الأمر الشرعي. أعود أقول: قليل من العبادات أو الأحكام أو الأوامر الشرعية ما يوجد فيها تعليل، ويكون ما كان من هذا النوع من التعليلات التي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فحينما قال عليه السلام في الحديث السابق: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، كأن قائلا يقول: لما يا رسول الله؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أمر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأمرين اثنين: الأول هو الزواج، لكنه قيده بالاستطاعة، وهذا القيد هو قيد لكل الأحكام الشرعية: اتقوا الله ما استطعتم. فهو في الواقع هذا الحديث تفصيل لهذه الآية، جزئية داخل عموم الآية، كما أن قوله عليه السلام: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله. ذلك لأن المناهي هي بالنسبة للفاعل سلب، أي هو لما يريد أن يعصي الله فينبغي أن يأتي بفعل. الشارع بيقول لك: عافيناك، لا تفعل هذا الشيء. ولذلك فيجب عليه أن ينتهي عن كل شيء. أما الأفعال التي هي أمور إيجابية لا بد من عمل يصدر من المكلف، أي في حدود الاستطاعة. فهنا قال عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وذكر التعليل. ثم كأن هناك سائلا يقول: فماذا يفعل من لا يستطيع؟ يأتيه الجواب دون أي سؤال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
له
وجاء، الوجاء هو من الوجه، وهو دق الخصتين. بهذه المناسبة يؤسفني جدا أن كثيرا من العلم في العصر الحاضر وبعضهم في العصور الغابرة أفتوا بجواز الاستمناء لمن خشي على نفسه الفتنة. فنقول هذه غفلة عن هذا الحديث الصحيح الذي يحقق أهدافا من كلمات الرسول عليه السلام وأحاديثه التي منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فما ترك الرسول عليه السلام كلاما لأحد وتشريعا لأحد، لكن المسألة تختلف اختلاف العلماء. فمن كان واسع الاطلاع على ما جاء به الرسول عليه السلام من أحكام كان في غنية عن أن يجتهد من عند نفسه، كان في غنية حتى عن استعمال الاجتهاد والقياس الذي هو المصدر الرابع من مصادر التشريع عند جماهير علماء المسلمين. والعكس بالعكس تماما، كلما كانت بضاعة العالم مزجاة في الحديث كلما كان مضطرا إلى استعمال الاجتهاد والعقل والرأي. وها نحن الآن أمامنا هذه القضية. إنه عليه الصلاة والسلام لما أمر الشاب أن يتزوج يعلم بأنه قد لا يستطيع كل شاب أن يتزوج، فأعطاه العلاج سلفا، فقال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اليوم كثير من الشباب يسألون: ما حكم العادة السرية؟ مع الاختلاف في الجواب، ولسنا الآن في هذا الصدد، ونحن كما يعلم بعضكم نرى أنه لا يشرع، يأتي السؤال: بس أنا عايش في مجتمع كله فتنة، وأنا هذه الشهوة إذا ما صرفت بطريق الاستمناء ربما أنا أخشى على نفسي أن أقع في الفاحشة. كثير من الناس يقولون: إذا كان في هذه الحدود لا بأس، من باب هنا القياس الآن، دفع المفسد الكبرى بالصغرى، دفع المفسد الكبرى الفاحشة بالصغرى الاستمناء. ما إلا القليل جدا من يقول له: فعليك بالصوم فإنه له وجاء، كأنه مخصي، كأنه مخصي فإنه له وجاء. ولذلك فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج فقد صار الزواج فرضا، هذا بالواحدة. فلما قال مثنى، لأن هذه التثنية ليست واجبة، هي ثانوية وثلاثة ورباع، لكنها مستحبة، وحسبنا نحن معشر المسلمين وبخاصة في هذا الزمان أن نؤمن بشرعية ما جاء في هذه الآية: مثنى وثلاثة ورباع. ذلك لأن المسلمين مع الأسف الشديد غزوا في عقر دارهم، غزاهم الكافر بآرائه وأفكاره، فزين لهم أفكار الكفار، وأن الشرع الإسلامي إنما يأمر بالواحدة ويأذن بالثانية للضرورة فقط. ليس الأمر كذلك أبدا، الضرورة تبيح المحظورة، وهنا لا ضرورة، وإنما هنا تحقيق غاية يحبها الرسول عليه السلام، وهي تكفير سواد أمته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا التكفير هو قوة للأمة المسلمة، كما شهد بذلك الواقع الذي أشرنا إليه. ولعل الجميع يعلم بأن زعيم ألمانيا الذي كان أثار الحرب العالمية، حينما تهافتت عليه دول الحلفاء كما اصطلحوا على التسمية، وشعر بأنه سيغلب على أمره بكثرة عدد الحلفاء على عدد شعبه، جعل مكافأة لكل زوجين يكثران من النسل. لكن هذا كما قيل في المثل العربي القديم، في الصيف ضيعت اللبان. مثل السعوديين اليوم ما استعدوا لمقابل الظلم الصدام، راحوا استعانوا بالكفار. وبيقولوا ضرورة، وين كنتوا بهالسنين كلها عم تتفاخروا بأنه دولتكم أقوى دولة في الشرق الأوسط من ناحية إيش؟ الاقتصادية والاجتماعية وإلى آخره. أما الجهاد في سبيل الله عز وجل فما خرج إلا مرة تلفظ بها ملكهم، سمعته يمكن بالجهاد، جهاد الفهدي، ما سمعته فيه؟ نعم. أي المهم، ما استعد هتلر ومن قبله من زعماء ألمانيا لوضع مكافأة لتكفير النسل استعدادا لليوم الأسود. ولهذا حينما يقول تعالى في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، من قوة هنا نكرة، والنكرة تفيد العموم والشمول. فإذا كان معروفا أن كثرة الأمة بكثرة أفرادها، فإذا يجب الاستعداد بهذا الاستعداد أيضا في جملة الاستعدادات الأخرى. ولذلك فمحاربة التثنية المنصوص عليها في القرآن فضلا فيه أيضا دسيسة في الكفار الذين يريدون القضاء على الأمة المسلمة بكل وسيلة تتاح لهم، ومن الدس باسم النصيحة. نقرأ مقالات في بعض الجرائد المصرية وغيرها بيقدمولنا حسابات أنه بعد كذا سنة سيصبح الشعب المصري عدده كذا، معناه بده يهلك، منين بده يجيب الرزق لهالملايين ممليانين؟ هذه كلها دسائس غربية، كلها دسائس غربية. وكفر، وكفر بقوله عليه الصلاة والسلام أن الجنين إذا مضى عليه 4 أشهر جاءه ملك فسأل ربه عن رزقه وعن أجله وسعادته وشقاوته. الرزق مضمون مع كل ولد، لكن هذا لا يعني أن لا يتخذ الآباء أسباب الرزق، لا، عليهم أن يتخذوا. أما أن تضيق الأرض على رحبها وأن لا تساعد أن تثمر ما يحتاجه سكانها من طعام ومن شراب، فهذا ينافي حكمة الخالق الحكيم الذي قدر أقواتها. هذا ما يتيسر لي جوابا.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
كمان التطبيق الفعلي بحياة الصحابة ابتداء من سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي،
أحسن.
كان كلهم اثنين وثلاث وأربعة وخمسة
لا، خليك عند الأربعة.
اللي بتموت يعني حل محل واحد. سيدنا أبو بكر كان يسموه مقر وكان عنده 4 2 بدل 2.
أنا من حصر تسير.
لا بس أنا بأيدك بالخمسة بس على طريقة صواب وهي الجواري.
بس ده أول يعني كان اللي تموت يجيب محلها.
تفضل.
موضوع الجواري.
الله يوصلنا إليها بالفعل.
هذا بدنا نسأل عن هذا التوجه، إنه هل صحيح إحنا قيم الإسلام بالنسبة لموضوع الرق ما كان بمعنى الرغبة في إنهائه على مدى الزمن، وما كان بمعنى أن أخذ الرق من الأطراف الأخرى لا يكون إلا كعمل مقابل لعملهم مع المسلمين؟ يعني هلا الآن لو ما في رق في العالم كما هو تقريبا وارد الآن والمسلمين حاربوا
كثر خيرك تقريبا.
نعم.
وما قال تحديدا.
يعني في شوي ربيع يعني.
لا والله ما في شيء من هذا اطلاقا.
سبي ما في.
بس مشان يسترقونا نحن.
هل يجوز انه يعاد البدء بهذا الموضوع مره اخرى؟
هذا مثال لما قلته آنفا من أضرار تتبع حكم التشريع. هذا مثال. فتجد كتاب عصريين بعضهم لا يزال في قيد الحياة ما دام مجلس الأمن أو مجلس الأمم قرر إلغاء الاسترقاق فنحن معهم. انظر هذا الانحطاط. وأنتم الأعلون إن كنتم مسلمين، هكذا الآية ولا مؤمنين؟ مؤمنين. فصرنا ذنبا للكافرين. شو بتقرر؟ إلى الآن السعودية ومن معها ما بيضروا لي، قال الله قال رسول الله، على الأقل قال الإسلام ولو بوجه من وجوه المذاهب المختلف فيها، وإنما مجلس الأمن. يعني هذا منتهى الذل والخنوع من المسلمين الذين قال فيهم رب العالمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلما تساءل الناس أو حاولوا أن يستنبطوا حكمة للاسترقاق والمسلم الأول وهو عمر الخطاب طبعا نسبيا هو الذي قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ولكن هذا في نظام الإسلام. فالإسلام نعلم جميعا أنه جاء بالاسترقاق، فمن أين نأتي لنقول أن هذه كانت خطوة للوصول إلى إلغاء الاسترقاق؟ من أين نأخذ هذا؟ علما أنه لا شيء عندنا مما يفيد هذا مطلقا، بل عندنا أحكام مقررة إلى آخر الزمان بوجوب فك الرقبة لحل المشكلة يقع فيها المسلم.
إن وجدت
إن وجدت
فمن لم يجد،
معليش إن وجدت نحن نقول كمان الصلاة قائما إن وجد القيام، لكن هذا ما معناه نلغي القيام. المهم فنحن نقول، وسبحان الله قلت هذا مرارا وتكرارا ولعل في ذلك ذكرى لمن يتذكر.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
فنحن نقول، وسبحان الله قلت هذا مرارا وتكرارا ولعل في ذلك ذكرى لمن يتذكر، استرقاق الكفار للمسلمين غايتهم هم في أنفسهم، بل لنقل ولغير المسلمين غايتهم من هذا الاسترقاق هو العلو والإفساد في الأرض. أما غاية المسلمين في الاسترقاق المشروع في دينهم فهو على العكس من ذلك. عندكم شك في هذه الحقيقة؟
لا لا والله
لا، ما في حضور الظاهر للفرق.
ما في حضور، في فرق طبعا، لكن ما في حضور ل يعني انه الاسترقاق في الاسلام انه كل شيء في جيد للمسترق.
كل شيء ايش؟
كل شيء في جيد للمسترق لانه سيكون عبدا يعني.
كل شيء فيه ايش؟
جيد.
جيد. كل شيء جيد
في مصلحته المسترق.
انا بقى بدي اقف معك عن كلمه كل شيء. هل كل شيء للمسلم جيد؟ كل شيء للمسلم جيد؟ ما في كل شيء للمسلم جيد
في حياته العامة يعني.
طبعا هو ليكون كذلك من بقولها بالنسبة للكافر الذي استؤثر ولذلك
وصل على المطب.
لذلك ما دام وصل على المطب ما نجي نقول انه دخل في الاسلام او عاش في المجتمع الاسلامي كل شيء منيح له، المسلمين مو صحالون هالشيء كل شيء منيح.
يعني
خلينا نمشي، لا خليني امشي انا في كلامي.